little.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الأطعمة: وما يختلس بضلاله، يعني الكلام موصول مع قوله يحرم حيوان البر الحمر المحلية، وما يفترس بلاده كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب، بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل ذي ناب حرام، رواه مسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا نص صحيح صريح يخص العموم. العموم السابق الذي ذكر في التقدم في أول الكتاب، وقال تعالى: هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا، وما يعني جاء في معنى هذه الآية. إذن هذا ظاهر والحديث فيه واضح: كل ذناب من السباع، هذان وصفان، كل ذناب من السباع. الوصف الأول الناب، والثاني أن يكون سبعا، والسبع هو الضاري العادي الذي يفترس. وأما ما لا يفترس بنابه هذا محل نظر، كالفيل كما تقدم في الدرس الماضي. إذا ما جمع الوصفين فلا شك في تحريمه، سواء كان كبيرا أو صغيرا كالأسود النمور، أو كان صغيرا كالثعلب والهر وما شابه ذلك، ما دام أنه له ناب يفترس به. والعلة والحكمة ظاهرة، الحكمة ظاهرة. ما هي الحكمة من النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؟ الحكمة أن هذه الحيوانات قد جبلت على العدوان، هذه حيوانات قد جبلها الله تعالى على العدوان، فإذا أكلها الإنسان تأثر بطبعها، لأنه كما قال ابن تيمية رحمه الله: المغتدي يتأثر بالغالي، يعني يتأثر بالغذاء، فالغذاء يؤثر في الآكل، فإذا أكل هذه السباع تأثر بطبعها وصار عنده أو تأثر بها وصار من طبعه العدوان على الناس. إذن هذه الحكمة من النهي. قد يكون هناك حكم أخر، لكن هذه حكمة ظاهرة. وما يؤكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ليس فيه عدوانية فهذا مباح ولا إشكال فيه، وقسم فيه جبل على العدوان هذا محرم ولا يؤكل بحال ولا في الدواء، وقسم ثالث بين هذا وهذا، وهي لحوم الإبل. الإبل فيها شيطنة، كما جاء عند أحمد أنها خلقت من الشياطين، وليس مراد أنها خلقت من الجن، لكن المعنى أنها خلقت من الشياطين، أي فيها الطبع الشيطنة، كما في قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. هذا معروف في لغة العرب، إذا كانت الصفة موجودة بكثرة في الشخص إلى خلق فلان من كذا، يعني إشارة إلى أن هذه متأصلة فيه كأنه خلق منها. إذن الإبل فيها طبع الشيطنة، فهي شديدة، شديدة النفور، صعبة التعامل، فلذلك أمر بالوضوء، أبيح أكلها لأن ليست من الحيوانات العادية، ولكن يؤمر الآكل بالوضوء إذا أراد الصلاة. هذا وصل، ليست كالحيوانات المفترسة، وليست كغيرها كالغنم والبقر وما شابهها. هذه يعطيك حكما وسطا، هذا يدل على أن الشارع حكيم، أنه يعطي كل ذي حق حقه، فكل ذي أعطى كل ذي حق حقه، على كل حال هذه حكمة ظاهرة في تحريم والنهي عن أكل لحوم السباع، وقد يكون هناك حكم أخرى. قال وقرد لأن اللي عندها هذا خطأ، لأن بدونها، لأن له نابا وهو نسخ فهو من الخبائث. لأن له ناب، القرد له ناب ويفترس أيضا، يفترس يأكل الفواكه وكذا وأحيانا يفترس، فهو له ناب فهو يدخل في عموم السباع المحرمة وهو نسخ. هل القرود الموجودة نسخ أم لا؟ نقول لا، القرود الموجودة ليست مسخا. صحيح أن الله تبارك وتعالى مسخ أمة من بني إسرائيل قردة كما في نص القرآن، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، لكن هل القردة الموجودة اليوم أو بعضها من نسل أولئك؟ الجواب لا، أنه ثبت في صحيح مسلم الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله القردة والخنازير مما مسخ، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يكن ليعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. إذن يدل هذا الحديث على أن المسخ إيش؟ أنه يموت ولا يتناسل، إذا مسخ الله تعالى قوما فإنهم لا يتناسلون، لأن هذه عقوبة فلا تجري أو تنسحب على الأولاد الذين لا ذنب لهم، يمسخ المذنبون ويموتون ولا يتناسلون. إذا نجزم أن القردة الموجودة اليوم في كل مكان أنها ليست من المسخ، لأن المسخ مات قطعا وانتهى. إذا قلت بأن الفيل مسخ، مر معنا قول الحسن الفيل هو مسخ، وبعض قال أن الفأرة مسخ، وهنا القرد مسخ، والخنزير يقال مسخ، فنقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والمسخ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتناسل، وأنه يبقى مدة ثم يموت ولا يكون له نسل. إذا قال القرد محرم لأن له نابا وهو أيضا من الخبائث، قال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم خلافا في أن القرد لا يأكل ولا يجوز بيعه، ذكره في الشرح. أما مسألة البيع هذه مسألة أخرى، ليس في دليل فيما أعلم في نهي عن بيعه، والناس يتبايعونه أحيانا، يكون في قرد مدرب وكذا ويتبايعونه ويكون سببا للكسب وشبه، يعني لا ينبغي له بالحيوانات كالقرود والدببة وما شابه ذلك، والدب حين يعلم رقص معين وكذا ويجتمع الناس حوله ويعطون صاحبهم شيئا من المال، كل من العبث وليس من الكسب الشريف الطيب. لكن على كل حال ما في دليل واضح يدل على تحريم بيع القرد، لكن الأكل لا شك أنه حرام. والدب وممس وابن آوى شبه الثعلب ورائحة كريهة، وابن عرس وسمور، سمور هو القط ولو بريا، لنهي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها، رواه أبو داود بن ماجه، قال في حاشية ضعيف. النهي عن أكل الهر ضعيف، أما النهي عن البيع صحيح، النهي عن البيع ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن بيع الكلب والسنور فقال رضي الله عنه زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. البيع النهي عن البيع ثابت عن بيع الهر، أما الأكل فليس في حديث خاص صحيح، ولكن يدخل إيش في العموم، لأن له نابا يفترس به ويفترس الفأر والحشرات الصغيرة أو الخشاش الأرض، فهو مفتر له ناب يفترس به. لأن كل هذه الدب والنمس وابن آوى وابن عرس والسنور ولو برينه شرط خلاف، لأن بعض العلماء يرخص في القط البري لكن الصواب أنه يحرم لأنه من ذوات الأنياب سواء كان أهليا أو مريا، كل هذه تدخل في ذوات الأنياب. وثعلب على الأصح لا يعلم أن يبيح الثعلب، ولكن الصحيح أنه لا يباح لأنه حيوان له ناب يفترس به، يفترس الأرانب والدجاج فهو مفترس. والسنجاب والسنور لأنها من السباع فتدخل في العموم. إذن هذه القاعدة أن كل حيوان له ناب يفترس به فإنه يدخل في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع سواء كان كبيرا أو صغيرا، لا عبرة بالحجم ما دام هذه السباع موجودة فيه، ما دام موجودة فيه. ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه في قول الأكثر كعقاب وباز وصقر وباشق وحدأة وبومة. حديث عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ناب من السباع وكل مخلب من الطير، رواه جماعة إلا البخاري والترمذي. وهذا واضح، هذه سباع الطير كما أن الحيوان له سباع فالطير له سباع، هذه سباع الطير العادية الكاسرة المفترسة، ولكنها تختلف عن الحيوان أنها تفترس بالمخالب، الحيوان بالناب والطيور بالمخالب، فهي سباع لكنها سباع الجو، فهي شبيهة بسباع الأرض، فكلها تحرم لأنها عادية مفترسة. والحكمة كما سبق، وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق وهو العقعق، طائر نحو الحمامة طويل الذنب في بياض وسواد، نوع من الغربان، واللقلق أو ولقلق ولقلق طائر نحو الفوزة طويل العنق يأكل الحيات، وغراب بين وأبقع، غراب البين وغراب المعروف الأسود، والأبقع والذي يكون على ظهره بياض، كلها من أنواع الغربان. كل هذه كما ذكر المؤلف أنها تحرم لأنها تأكل الجيف، تأكل الجيف فهو مستخبثة، مستخبثة تأكل الجيف، وإلا فليست من ذوات المخالب، لكن هذه تحرم لأجل الخبث، لأن الحيوانات لأن طيور تأكل الجيف والطعام القذر فهي محرمة لأجل الخبث. قال عروة من يأكل الغراب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات. ولإباحة قتله في الحل والحرم، ولأن هذه مستخبثة لأكلها الخبائث. وهنا أيضا ذكر ابن قدام رحمه الله أن كل ما أمر بقتله أنه لا يحل أكله، لأن القتل غير الذبح، ولو كان يجوز أكله لأمر بذبحه مع القدرة على ذلك، فكونه يقتل كالحية والفأرة والغراب والحدأة وما شابه ذلك، كونه يقتل هذا يدل على أنه لا يؤكل، لأن المأكول يذكى والقتل غير الذكاة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث شداد بن أوس إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فرق بينهما. فالقتل هو إزهاق الروح بأي طريقة، بأي طريقة سواء بضرب بعصا بحديدة بأي وسيلة، القتل وإزهاق النفس بأي وسيلة، أما الذبح فإنه لابد أن يكون بمحدد ويكون في الحلق، فرق بين القتل وبين الذبح. إذن ما أمر بقتله هذا يدل على أنه لا يؤكل، وإلا لأمر بذبحه وهي الزكاة. إذن الغراب مما أمر بقتله خمس كلهن فواسق يقتل في الحل والحرم، يقتل في الحل والحرم، منها الغراب من الغراب، فالغراب من كل فاسق، وكونه يقتل في الحرم هذا يدل أيضا على أنه لا يؤكل، لأن الصيد يحرم قتله في الحرم، الصيد يقتل الصيد الذي يؤكل يحرم قتله في الحرم، وهذا يجوز قتله بل يندب قتله في الحرم، فدل هذا على أنه ليس بصيد وأنه لا يؤكل. ثم قال: وخفاش وهو الوطواط، قال أحمد رحمه الله: ومن يأكل الخفاش. أي هذا أيضا من المستقبرات، وإلا فليس لك دليل خاص يدل على تحريم أكل الخفاش أو الوطواط، ليس لك دليل خاص، وليس الخفاش من ذوات المخالب لكنه من المستقبرات. وفأر نص عليه لكونها فويسقة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها في الحرم، ولا يجوز فيه قتل صيد مأكول. يعني الفأرة من الخمس الفواسق المذكورة في الحديث، وزنبور ونحل وذباب لأنها مستخبثة غير مستطابة. الزنبور معروف يعني حشرة أكبر من النحلة بقليل، ولها لدغة شديدة شد من لها قرصة شديدة شد من قرصة النحل. ونحل معروف وذباب بأنواعه لأنها مستخبثة غير مستطابة. والنحل في نص النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب، كما في حديث عباس رضي الله عنه عند أبي داود قال: أربع من الدواب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها: النحلة والهدهد، والنحلة والنملة والهدهد والصرد، هذه أربع من الدواب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها. إذن القاعدة أن ما نهى عن قتله وما أمر بقتله فإنه لا يؤكل. ما نهى عن قتله تقدم التعليم فيه ما أمر بقتله، وما نهى عن قتله الأمر فيه واضح، لأنه لو كان يؤكل لما نهي عن قتله. فعندنا النحلة نقول هذه لا تقتل أصلا، فكيف تؤكل وهي لا تقتل؟ كذلك الهدهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، فلو كان يؤكل من الصيد المباح لجاز قتله أو رميه صيده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الهدهد. يعني ما علم أن يقول إنه يعني يمكن تنفك الجهة، يعني لو أن شخصا صاد هدهدا عصى ورمى هدهد وصاده، هو الآن آثم لأنه منع قتل الهدهد، لكن بعد أن صاده ومات سمى ورمى الهدهد وصاده، هل يجوز أكله؟ الآن وقع في الإثم، قتل الهدهد وانتهى الأمر، هل يجوز أكله؟ هل هو من الطيبات أم من الخبائث؟ بعضهم يقول إنه طيب، الهدهد طائر طيب وليس من التي تأكل جيف وليس من ذوات المخالب، فنفس الهدهد لا بأس بأكله بحيث هو، لكن يحرم صيده، فلو صاده فإنه آثم، وإذا أكله فإنه ليس بحرام. يعني نظر أن الجهة مفكة، لأن النهي عن قتل الهدهد ذكر علماء أنه تكريم له، من أجل قصة مع سليمان عليه السلام حينما أخبره عن بلقيس وقوله صار سببا في إسلام أمة من الأمم، فأكرمه الله تعالى بأنها عن قتله وانسحب على نسله إلى يوم القيامة. والنملة كذلك مذكورة في سورة النمل، وأنها حذرت يعني النمل من أن يحطمهم سليمان عليه السلام، واعتذرت عنه وهم لا يشعرون. هذا أيضا موقف جميل من النملة، فقد يكون هذا من الأسباب في النهي عن قتلها، أن عظمت نبي الله سليمان عليه السلام واحترمته واعتذرت عنه: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قوله، أعجبه قولها وتبسم ضاحكا لأنه أعجبه. فهذا أيضا ذكر بعض المفسرين أن هذا من يعني هو سبب النهي عن قتل النمل. وعلى كل حال النهي عن قتل الهدهد تكريما له وليس لخبثه كالغراب والنسر واللقلق والعقعق وما شابه ذلك مما يأكل الجيف. لكن أكل أن نقول أنه يحرم صيده أصلا, يحرم صيده أصلا, وقد نقول يحرم أكله معاقبة له بنقله قصده, فيأثم على الصيد ويأثم على الأكل ولو كان طيبا. واضح هذا يعاقب بنقيض القصد, لأنه لو قلنا يجوز أكله ربما يتشجع من لا يبالي بالتحريم يتشجع ويصيد الهدهد ويقول أعصي بالصيد لكن أكل الهدهد. نقول حتى ولو عصيت بصيده يحرم أكله معاقبة له بنقيض قصده, فيأثم مرتين, يأثم على صيده ويأثم على أكله. وخطاف بحديث عباس رضي الله عنه وزنبور ونحن الباب لأنه مستخلف غير مستطابة, وهدهد وخطاف بحديث عباس رضي الله عنه ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد بن عود بن ماجه سند صحيح. الصرد ما هو؟ ذكر علماء قالوا هو طائر أكبر من العصفور بقليل يأكل صغار الطيور, وهذا يعرفه أصحاب الطيور أو أصحاب الصيد يعرفونه, يسمونه بعض الناس الصبري, العوام عند الأفلاج يسمونه الصبري. طائر أكبر من العصفور يأكل له منقار معقوف يأكل صغار الطيور, هذا هو الصرد. صرد يعني الرياض يسمونه صرد, عند القصرين يسمونه الصبري, الرياض صرد. إذا هذا أقرب إلى الاسم الكون الحديث. لا هذه الجمالة يعني إذا كان مهيب معروفا لكن عابرا يبحث عنها ويأكلها كثيرا يصير الجلالة. سيأتي من الكلام في الجلالة أن إذا غلب على أكلها أنها تحرم, لكن هل يعني يوجد بكثرة ويتيسر له بكثرة ولا ما يوجد؟ هذا يعني لا تجاهل تأكل العذرة تسمى الجلالة. وبعض البهائم الإبل والبقر لو وجدت عذرة أكلتها, وسيأتينا الكلام في الجلالة. الدجاج معروف لو وجد العذرة يأكله ولا لا؟ ما يحبسك ويمكن إذا كان يأكل العذرة معروف عنه والعذرة منتشرة في هالأماكن هذه هذا يكون من الجلالة ويكون يقال له يحرم أكله. الإمام أحمد رحمه الرسول عن نوع من الطيور العقعق وغيره قال إن كان يأكل جيف هو حرام, فهذه قاعدة. إذا كان الطائر يأكل العذرة والجيف النتنة إنه يحرم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة لأنها تأكل العذرة نجاسة فنهى عن أكلها. الذي من طبعه يأكل الجيف المتغيرة ويأكل العذرة والأشياء المستخبثة هذا يؤثر في لحمه فينهى عن أكله. إذا كان معروف الموجود هذا والعذرة منتشرة نقول يحرم لأجلها. النبي عليه الصلاة والسلام ربط التحريم في المخلب ليس في المنقار, في المخلب. لكن قال الغالب أن الجروح الطيور الجارحة كلها منقار معقوف من أجل أن تقطع اللحم, فيتصيد بالمخلب وتقطع بالمنقار. لكن العبرة بالمخلب لأنها تصيد بالمخلب, ولذلك ذكر في الحديث ولم يذكر المنقار. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف. رواه البيهقي مرسلا, مرسلا ضعيف. ولكن الخطاف ليس فيه نص على تحريمه فينظر فيه، إن كان يأكل النجسات حرم ولا الأصل مباح. قال وقنفذ المريص نص عليه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو خبيثة من الخبائث، رواه أبو داود. ولكن الحديث ضعيف، لكن هذا المشهور عند أهل العلم أن القنفذ يحرم أكله، وفيه القول بجواز أكله، لكن المشهور التحريم. والقنفذ يأكل العقارب ويأكل الحيات، وهو يعني يأكل الخبائث، والعقرب تحريمه لأنه يأكل هذه الخبائث. والنوص مثله لأنه يقال هو عظيم القنافذ. النوص يختلف عن القنفذ، النوص يأكل جنار النخل وليس يعرف أن أكل الحشرات والخبائث، فالنوص ليس في تحريمه، ليس على تحريمه دليل، ولا يعرف أنه يأكل الخبائث، بل يذكرون أنه يأكل جمار النخل. فعلى هذا يكون الأصل فيه الإباحة، أنه ما في، لا يدخل في ذوات الأنياب، ليس من ذوات الأنياب، ولا يعرف بأكل الخبائث، فالأصل الإباحة، وليس هناك صفة أو سبب لتحريمه. وحية لأن لها نابا من السباع، نص عليه. الحية لها أنياب وتفترس، تأكل الحشرات كالفئران والجراذي وما شابه ذلك، وهي أيضا خبيثة من الخبائث وأمر بقتلها. فالحيات لا يحل أكلها بأنواعها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سامة أو غير سامة، جميع الحيات الراجح أنه لا يجوز أكلها. بعض العلماء يرخص فيها، لكن الراجح أنه لا يجوز أكل الحيات. وحشرات كديدان وجعلان وبنات وردان، والبنات وردان شبيهة بالخنافس لكنها سريعة، حركتها سريعة، وخنافس وورض وحرباء وورل. الورل هذا شبيه بالضب لكنه أطول من الضب وأسرع في السير والحركة، وعقرب وصراصير وجرذان وبراغيف وقمل وأشباهها، لأنها مستخبثة، فيعمها قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. هذه الآية فيها قولان لأهل العلم في معنى هذه الآية، الذي يجدونه النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه هي قولان. قول مشهور أن هذه الآية تدل على تحريم كل خبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والله تعالى قسم المخلوقات إلى قسمين، أو الموجودات إلى قسمين، طيب وخبيث. فالطيب حلال يحله النبي عليه الصلاة والسلام، والخبيث يحرمه. إذن هذه الآية دليل على تحريم كل خبيث على هذا القول، أن هذا القول، الآية على هذا القول، أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا مذهب الشافعي، وأيضا ذهب إلى أحمد رحمه الله، وخالف فيه بعض الأئمة. القول الثاني أن هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وقد حرم الخبائث، مثل كل ذناب من السباع، كل ذي مخرب من الطير، والحمار الأهلي، وما شابه ذلك مما نص، والميت والدم ولحم الخنزير، وما نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه. يعني هذا وصف للنبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم الخبائث المعينة التي جاء تحريمها في القرآن والسنة. هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وأن الآية ليس فيها دليل على تحريم كل خبيث، وإنما هو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحرم الخبائث التي هي كذا وكذا وكذا مما ورد في النصوص من كتاب أو السنة. وعلى هذا القول الثاني ليس هناك دليل على تحريم ما يستخدمه الناس إذا لم يرد النص على التحريم. واضح الفرق بين القولين؟ على القول الأول، على القول الأول في إشكال. إذا قلنا أن الآية دليل على أن كل خبيث حرام، نقول الناس يختلفون في الاستخباث، قد يستخبث ناس شيئا ولا يستخبثه آخرون، فما هو الضابط وما هو المرجع في الاستخباث؟ قالوا، والمشهور عن الشافعي رحمه الله، قال يرجع فيه إلى أهل اليسار من العرب والصين، إلى أهل اليسار من العرب. أهل اليسار قال لأن الفقير والمحتاج والمضطر يأكل كل شيء، ما الجوع يحمله على عدم الاستكراه، فقد سيدة جاء يأكل كل شيء ولا يستكره شيء ولا يكره شيء. إذن أهل اليسار من العرب. لماذا خص العرب؟ قال لأن القرآن نزل عليهم وهو يخاطبهم، هم الذين نزل عليهم القرآن، فيكون المرجع إليهم. وابن تيمية رحمه الله، يعني أصحاب القول الثاني من ابن تيمية رحمه الله، يقول هذا غير صحيح، والقرآن لم ينزل على العرب فقط، بل يخاطب به الناس كافة. فليس القول بأنه ما يستكره العرب أو يستخبره العرب هذا ليس صحيح، لأن القرآن لم ينزل على العرب فقط، يعني الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالقرآن يخاطب البشرية والجن والإنس بدون تفريق بين عرب وعجم، والناس في حكم الله سواء، الناس في حكم الله سواء. على كل حال الخلاف هذا مشهور، ولكن قول شيخ الإسلام أقرب الله أعلم إلى الصواب. لكن كما تقدم، إذا حكم الأطباء، إذا قرر الأطباء أن هذا النوع من الطعام أو من الحيوانات كذا فيه ضرر صحي، فإنه يحرم لعموم لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتل أنفسكم. أما إذا كان قضية استخباث واستقدار فقط، وهذا الحيوان ليس فيه ضرر صحي، فليس هناك دليل يعني يقوى على تحريمه، والأصل الإباحة. مثل الضب، الضب استقدره النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف العرب، وهو النبي الذي يوحى إليه، ومع ذلك لم يحرم، استقدره وتفل. لما أتي بالضب على مائدته سأل عنه، قال هو الضب يا رسول الله، فتبزق يعني من شدة الاستقدار تفل تقدرا للضب. فسأل خالد رضي الله عنه، قال حرام الضب يا رسول؟ قال لا، ولكني أعافه. لا، وفي لفظ ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، كره كراهية شديدة. والنبي عليه الصلاة والسلام من العرب، بل هو سيد ولد آدم وهو أشرف العرب، ومع ذلك لم يعلق التحريم باستقلاله عليه الصلاة والسلام، بل قال لا. ما قال خالد هو حرام يا رسول؟ قال لا لا، يعني وضح أنه بيّن أنه ليس بحرام، لأنه ليس فيه ضرر، لكنه يستقبله. فقد يستقبل العرب شيئا لم يتعودوا عليه، ولكن لا يستقبله غيرهم، وليس فيه ضرر وخوف من جهة الصحة، فلا يقوى التحريم، والأصل الإباحة. لكن كل إنسان إذا شك في شيء فالورع تركه. ثم قال ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء. الباقلاء ما هي؟ الباقلاء هي فصول الفول، ظهر من الفول، يعني هذه الحبوب قد يكون فيها سوس ويكون فيها ديدان أو حشرات صغيرة شبيهة بالذباب وما شابه ذلك، تتولد من طاهر، يعني الحشرات قد تتولد من طاهر وقد تتولد من نجس، كما تتولد من العذرة أو من الأشياء الميتة وما شابه ذلك. فما تولد من نجس هو نجس. الميتة إذا تركت أياما صار فيها ديدان كبيرة، هذه متولدة من نجس فهي نجسة. وما تولد من طاهر كالباقلاء والتمر وما شابه ذلك تمرك في دود. هذه يقول المؤلف إنها حلال ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن والتمر كذلك تبعا لا انفرادا. تبعا لا انفرادا واضح معنى تبعا لا انفرادا يأكل مع إيش؟ مع البقلاء مع التمر مع كذا. يعني ما يجب على الإنسان أن يفتح التمر القديم ويتأكد هل فيه دود أم لا. لو أكله ويغلب على ظنه أو يعني رأى دودا في بعض التمرات ويحتمل وجود دود في التمرات الأخرى وصار يأكل بدون تفتيش ما يهمه الدود ويأكل فيقول لا حرج فيها لأنه دود تولد من طاهر فليس بحرام. إن أخرجه فهو أفضل. أنه جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق أي قديم فصار يفتشه ويخرج السوس يعني إن فتشه وأخرج الدود فهو أفضل وإن أكله فلا بأس بذلك. قال تبعا لا انفرادا يعني لو خرج الدود لا يجوز أكله منفردا لأنه في خبث لكن يغتفر كما قال يعني يغتفر تبعا كما هي القاعدة المشهورة يثبت تبعا إيش ما لا يثبت استقلالا هذا معروف. قال أحمد رحمه الله في الباقلاء المدودة يعني في الدود تجنبه أحب إلي يعني من باب ترك المستقلات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يتقذره فأرجو يعني أرجو أن باس به. وقال عن تفتيش التمر المدود لا باس به إذا علمه لا بأس إذا علم أنه فيه دود ولا بأس بفتشه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أفضل بعد عن المستقبلات. ثم قال فصل وإباح ما عدا هذا أي ما تقدم كبهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام والخيل كلها نص عليه وروي عن ابن الزبير لحديث جابر رضي الله عنه وتقدم وقالت أسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة متفق عليه. يعني الخيل خالف بعض العلماء لكن الصواب أنه يؤكل كره مالك ونهى عنه بعض السلف لكن الصواب أنه يؤكل لصحة هذه الحديث حديث جابر وحديث أسماء رضي الله عنهما في الصحيحين ودلالة صريحة على جواز أكل لحم الخيل. لكن لا ينبغي ذبح الخيل الذبح يعني ينهى عنه لأن الخيل وسيلة الجهاد ولا سيما إذا كان الناس يقاتلون ويجاهدون على الخيل فالخيل ثمين وثمنه غالي ولحمه ليس بذاك مثل لحم الإبل والبقر والغنم فلا ينبغي ذبحه. لكن لو أن خيلا كسر أو صار زمنا أو ما شابه ذلك ولا يستفاد منه فإنه يذبح ويأكل. نحرنا فرسا فأكلناه ظاهر أن هذا الفرس كان في حلة كان في حلة من كسر في أحد قوائمه أو مرض أو ما شابه ذلك فإذا كان الخيل لا يستفاد منه في الجهاد فلا بأس أن يذبح ويأكل. لكن ليس معناه أنه يؤكل كما تؤكل الإبل والبقر والغنم لا لأن لحم الخيل ليس بذاك في الجودة والخيل ثمين لأن وسيلة الجهاد ثمنه مرتفع فأكله إسراف وتضيع لآلة الجهاد. قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ما قال تأكلوها لتركبوها وزينة. وأما الأنعام فالله تعالى ذكر قالوا منها تأكلون لكن اسم الخيل لم يذكر الأكل لأنه ليس المقصود الأعظم من الخيل بل المقصود الركوب لا الأكل. لكن إن تعيب فلا بأس بأكله. وباقي الوحش كذبع رخص فيه سعد وابن عمر وابو هريرة وقال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا. وقال عبد الرحمن بن عبد الله: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا يخصص النهي من كل بلاد من السباع جمعا بين الأخبار. وفي الروضة: لكن عرف بأكل ميته فكالجنانة. هذا نص صريح في إباحة لحم الضبع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في سنن داود قال: الضبع صيد وفيه كبش إذا صاده المحرم. هذا حديث صحيح صريح في جواز أكل الضبع. أما كون من السباع، ذكر العلماء أن الضبع ليس كالذئاب والأسود والنمور من طبع العدوان، لا، ويأكل ما تصيده الأسود في الغالب، لكنه إذا جاء وطر فإنه يعدو ويفترس، لكن ليس هو الأصل. لكن إذا اضطر الافتراس فإنه يعدو ويفترس، لكنه نادر، والغالب أنه يأكل ما تصيده الأسود والنمور، وليس يعني مفترسا بطبعه إلا عند الاضطرار. ففي فرق بين الضبع وبين الأسود والنمور، فالضبع أقل عدوانية من الأسود والنمور وما شابه من السباع. أنا ما أعرف عن الضبع، لا أنياب، لأن نظرة الأنياب، لكن العبرة بالعدوان والافتراس. ومن ناحية التحريم الإباحة لا شك لذلك أنه حلال، هذا ما في شك، لكن يحتاج إلى أن يجيب عن هذا الإيراد: كيف أبيح وهو ذو ناب ومفترس؟ هذا يعني الإشكال الذي قد يورد. فنقول: الضبع ليس كالحيوانات الكواسر والحيوانات العادية، لأن الضبع أصله صيد يهرب ويصاد، وليس من الحيوانات المفترسة إلا عند الضرورة، فهو من أكلات اللحوم، لكنه يأكل ما تصيده الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والذئاب وشبهها. هذا أصل الضبع، لكن إذا اضطر فإنه يعد ويصيد، لكن هذا نادر وليس الأصل. اللحم ليس من نجس، يعني اللحم اللي تأكله الضباع لحم طري ولحم طيب، ليس لحما منتنا وخبيثا، لا، تأكل ما صادته الأسود قريبا أو النمور أو ما شابه، تأكل لحما ليس منتنا وخبيثا. والزرافة نص عليه لأنها من الطيبات، وعرنب رخص فيها أبو سعيد وأكل سعد بن أبي وقاص، وقال أنس رضي الله عنه: أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا أي تعبوا فأخذتها، فجئت لأبي طلحة رضي الله عنه فنبحها وبعث بوركها أو قال فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. وعن محمد بن صفيان أنه صاد أرنبين فذبحهما لمروة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، قال حاشا صحيح. ووبر وربوع، ويسمي الناس الجربوع بالجيم، وربوع وبقر، وبقر وحش وحمره على اختلاف أنواعها، لأنها مستطابة قامت الصحابة رضي الله عنهم فيها بالجزاء على المحرم. ولب، وإباحته قول عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة، ولم يعرف عن صحابي خلافه، فيكون إجماعا قاله في الشرح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا ما شرع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة. وأكلوا خالد بن الوليد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا. متفق عليه. بل نقول صرح النبي صلى الله عليه وسلم بجوازه لما سأله خالد رضي الله عنه حرام الضرب يا رسول الله؟ قال لا ولكني أعافه، صرح بأنه ليس بحرام. وضبا وهي الغزلان على اختلاف أنواعها، لأنها مستطابة تفضى في الإحرام والحرم، وباقي الطير كنعام ودجاج، لما روى أبو موسى رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج، متفق عليه. وطهي اسمه أبو بغاء وهو عند الدرة كذا الدرة، هذا ما هي هذا قد يكون اسم خاص له أبو بغاء. وزار طائر صغير أغبر، وغراب وغراب زرع وهو أسود كبير أحمر المنقار، والرجل إيش الكلمة ها؟ والرجل يعني عندي مفصولة يعني المفروض ما يكون في الفاصل، وهو أسود كبير أحمر المنقار، والرجل يأكل الزرع. ثم غراب الزرع هذا غير الغراب العادي المعروف، وطير العزاق وكحمام بأنواعه، وعصافير وقنابر وكركي وكروان وبط وعوز وأشباهها مما يلتقط الحب، ويفتح في الإحرام لأنه مستطاب فيتناوله عموم قول تعالى ويحل لهم الطيبات. وعن صفينة رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة، رواه أبو داود قال في الحاشية ضعيف. كل هذه واضحة ما في إشكال، أصل فيها الإباحة وهي طيور طيبة تأكل الحب وليس في أكل إشكال. ويحل كل ما في البحر، لأن نقف على هذا الكلام جديد، وحيوان البحر فيه يعني حيوان بحر وبر وبينهما حيوانات ثلاث أنواع، حيوانات بحر لا تعيش إلا في البحر، وحيوانات بر لا تعيش إلا في البر، وحيوانات تعيش في هذا وهذا تسمى البرمائية، يعني تعيش في البر والماء، ولها أحكام خاصة يأتي الحديث عنها إن شاء الله. اللهم نسألك العلم النافع والصالح والهدى والسداد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.